أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أن ما ذكر في كلام المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف وتبعه عليه جملة من المحققين، من أن التعليل بأمر الارتكازي عرفي عقلائي لم يكفي في توجيهه ما أفيد فيما تقدم، والميل النفسي الذي أشار إليه الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف لا يفي بتخريج الارتكازية المذكورة. وعليكم السلام. من هنا ينبغي أن تتوجه الأنظار إلى الحديث عما يصلح للتنبيه في المقال، وإلا إن لم يمكن الاستحصال على وجه يقبل الاستظهار من الرواية، فإن كون التعليل بأمر ارتكازي ليس وحيا منزلا، من ضمن المنبهات التي تذكر في المقام، وإن ذكرت في بعض الكلمات في عرض التعليل المذكور، هو القول بأن عنوان النقض المذكور في هذه الرواية هو في حد ذاته أمر عقلائي ارتكازي، أي يدعى انعقاد الارتكاز العقلائي على عدم نقض اليقين بالشك. فإذا آمنا بأن عدم نقض الأمر المبرم بالأمر غير المبرم ارتكازي عقلائي، فلا يخفى حينئذ أن العبرة بتحقق أو عدم تحقق عنوان النقض، بمعزل عما هو المتعلق أي المنقوض أي المتيقن والمشكوك. إذا الأمر الارتكازي ناظر إلى جهة الاستحكام والوضوح في طرف اليقين، وجهة الهشاشة والخفاء في طرف الشك، فلا يرفع اليد أو ترفع اليد عن الأول بالثاني عقلائيا، بل يعد الاعتماد على الثاني مع وجود الأول نوعا من السفاهة في مقام العمل والخفة في التصرف. وعليه يصبح الأمر الارتكازي هو قوله عليه السلام في الرواية
ولا ينقض اليقين بالشك بل ينقضه بيقين آخر. وقوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه يصبح بيانا لمورد من موارد هذا الأمر الارتكاز الكبروي. فقوله أي صاحب الكفاية في حدا مكبوس. فقوله فإنه على يقين من وضوئه وأنه ارتكازي يصبح التعليل المذكور بيان لصغرى التعليل الوارد في الكبرى. ولا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. وهذا الوجه قريب جدا في تخريج ارتكازية التعليل في المقام. ولا يعود التعليل مركبا من الجملتين كما أفاد صاحب المنطقة، بل حقيقة التعليل هي في الكبرى ودور الصغرى أي فإنه على يقين من وضوء أي المورد يصبح تطبيقا للكبرى. وإذا تم هذا الكلام فحينئذ سوف يدعى بوضوح أن من وضوئه في الجملة الأولى ليست قيدا لليقين بل هي مجرد بيان لمتعلق لا بد من بيانه، إذ لا يوجد اليقين إلا في ظل إضافته إلى متعلق. وهذا الكلام أفضل بكثير مما أفاده المحقق النائيني وتبعه عليه السيد الخوئي رضوان الله عليهما من القول بأن اليقين بطبيعته من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، وهو كما يحتاج إلى موضوع وهو المتيقن يحتاج إلى متعلق وهو مورد اليقين. وحيث إنه كذلك فذكر المتعلقين لا تستظهر منه الموضوعية والقيدية، بل غاية ما هناك أن المتعلق يذكر من باب الموردية ولا بدية ذكره. وجه الأحسنية أن هذا المقدار من البيان يرفع تعين كون المورد قيدا، ويجعله أعم من القيدية والموردية، وهو لا ينفعنا لإلغاء الخصوصية بل نحتاج لإلغائها إلى إثبات الموردية بالخصوص ونفي القيدية. ومن الوضوح بمكان أن احتياج اليقين إلى ذكر المتعلق لا يكفي للقول بأن المتعلق المذكور مورد وليس موضوعا حقيقيا يحمل على التقييد. ويدور الحكم مداره، غاية ما هناك أنه إذا ذكر لا نحمله على القيدية، لكننا أيضا لا نستطيع أن نحمله على الموريدية، فيجمل من هذه الجهة، لأنه يحتمل الأمران، خصوصا عند المحقق النائيني والسيد الخوئي اللذان حملا جملة فإنه على التعبدية، ومعها كيف يتسنى لنا إلغاء الخصوصية؟ نحن لا نحيط بالجهات الداعية للمولى إلى التعبد، فقد تختلف من مورد إلى مورد آخر. وحينئذ وبناء على ما ذكرنا، فإنه يصبح الأمر الارتكازي هو الكبرى الكلية، والتعليل المذكور للجواب المحذوف للجزاء المحذوف لا يجب الوضوء، هو في الحقيقة ذكر لصور التعليل الواردة في الكبرى. ومن الوضوح بمكان أن الصغرى ما دامت صغرى لكبرى كلياه يلغى فيها خصوصية المورد عرفا، يعني العكس البحث، جئنا من الكبرى إلى الصغرى في هذا الكلام. نعم، هذا وجه متين جلي واضح، لولا ما قدمنا ذكره من أن النقد الحقيقي في المقام غير موجود، وأن نسبة النقد إلى الشك لا تخلو من التجوز، إذ الذي نقض اليقين والسبب الذي استدعى حصول الشك وجدانا. ومن الوضوح بمكان أن الحصول الوجداني قهري، إن تحقق سببه تحققت النتيجة، ولا يخضع لمشيئة وإرادة الناقض الشاك، وهو شاب لم يعد فعلا متيقنا، وإذا لم يعد كذلك فمن الوضوح بمكان أن النقض تكوينا قد تحقق ولا مجال لعدم تحققه، هذا ما ذكرناه سابقا. والناقض على وجه الحقيقة هو السبب الذي تسبب بتحقق حالة الشك وجدانا، فقول الشارع ولا تنقض أو ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيقين آخر، لا بد وأن يتوجه إلى النقض العمل، لا النقض الحقيقي التكويني لصفة اليقين بصفة الشك، لأن هذه حاصلة لا محالة، والتكليف بعدم حصولها التكليف بغير المقدور. فإذا كان ناظرا إلى الجهة العملية أي في مقام العمل فهو ليس شيئا غير دعوة، يعني التعليل الارتكازي، أن العقلاء بما هم عقلاء إذا كان لديهم يقين ثم حصل شك يجون على طبق اليقين، وهذا عود إلى دعوى قيام السيرة العقلائية على الجري على طبق اليقين السابق في ظرف الشك، وهو ما منعه هؤلاء المحققون جميعا عندما استعرضوا دليل السيرة والارتكاس العقلاني. وإذا انتفى هذا المعنى وقد نفوهم، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا بد من الحامل على التعبد، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيقين آخر. وإذا حمل على التعبد فيكون لدينا في الرواية كبرى تعبدية، ويكون التعليل الموجود في الصغرى فإنه على يقين من وضوئه تطبيق تعليل يمثل تطبيقان لكبرى موجودة في قاموس الشارع مش في ذهن العقلاء والعرف. على أننا قلنا سابقا فإنه على يقين، تتذكروا في بدايات البحث عند ذكر الاحتمال الأول من احتمالات الشرط والجزاء في الرواية، قلنا بإن فإنه على يقينين لابد من إما من حملها على التعبد، وإما من تقدير فإنه كان على يقين لأنه بالفعل على يقين. وأنا وجهتها في آخر المطاف، من يركب مركب اليقين وكأن اليقين باقي أيضا يحتاج إلى نوع من التعمل، ورفضته في نهاية المطاف، قلت هذا ليس شيئا جديدا، إما دعوة التعبد وإما دعوة التقدير، واحد من اثنين، خصوصا عند مناقشة المحقق الإصفهاني اللي ادعى فإنه على يقين جملة خبرية حقيقية إذا بتتذكر. طيب، على هذا الأساس فإنه لا يمكن أن ندعي كبرى ارتكازية عقلائية في المقام، كما أننا لم نستطع أن نماشي السيد الخوئي على أن الصغرى في المقام تعبدية والكبرى ارتكازية، كما تقدم مستفيضا في البحث السابق. نعم، بعد اللتية والتي لا يخفى أنه في الجملة توجد حالة نفسية عقلائية تخلق ميلا في العادة إلى الركون لليقين السابق في موارد الشك في بقاء المتيقن، نتيجة الشك في انتقاض اليقين، أو نتيجة الشك بناقض اليقين، لأنه نفس الشك بالناقض يكفي للانتقاض، شكي بالناقض يكفي لانتقاض اليقين لأنه لم يعد مستحكما، وإذا ذهب الاستحكام ذهب اليقين. لكن هذا الميل النفسي لا يمكننا بوجه أن ندعي أنه قاعدة كلية كبرويا، بحيث لا يوجد لها استثناء. إذ قد يدعى بأنه في موارد عديدة من قبيل الشك في المقتضي مثلا، وكون الشيء بطبيعته يشك في قابليته للاستمرار إلى هذا الوقت أو عدم الاستمرار، أو كون الشيء مما يطرأ مانعه أو رافعه في العادة، مما يبتلى عادة، لا يمكن أن ندعي وجود هذا الميل في مثل هذه الحالات وهي كثيرة. ومعه لا محيص لنا عن القول بأن التعليل حقيقة هو بأمر شرعي فرغ عنه الشارع فذكره، وهو أن الشارع قرر أن يضرب قاعدة عامة مفادها أنه كلما كان هنالك يقين وحدث شك بالبقاء فإن الشارع لا يرتضي رفع اليد عملا عن اليقين وإن انتقض وجدانا وحقيقتان في ظرف الشك، بل يريدنا أن نجري اليقين تعبدا لإجراء أحكامه، بمعنى الجري العملي على طبق اليقين وإن انتفى اليقين. وهذا هو حقيقة الاستصحاب وليس شيئا آخر. وتصبح جملة فإنه التعليلية لكون المقام صغرى لهذه الكبرى، لكونه صغرا لهذه الكبرى. هذا حقيقة المطلب وليس أكثر ولا أقل، ولا مشكلة في هذا. وإن تضمن إنكار كون الكبرى ارتكازية، إذ لم نتعقل كونها ارتكازية مع عدم كونها سيرة عقلائية عارمة أطبق هؤلاء المحققون على عدم وجودها في مورد الاستصحاب. ويؤيد هذا الذي ذكرناه، بل يدل عليه، أمران. الأمر الأول هو قرينة خارجية من خارج الرواية، وهي تكرر هذا التعبير في موارد متعددة من الفقه اختلفت فيها المتعلقات، مرة طهارة ونجاسة، مرة ناقضية وضوء، مرة شك في ركعات الصلاة، مرة ما أدري ماذا. وفي الجميع وجدنا الشارع الأقداس يعبر بهذا التعبير بنقض اليقين بالشك وينفي أو ينهى عنه أو ما يقرب من هذا، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فإن هذا المعنى يؤيد كون الشارعي يريدها قاعدة عامتان لا تختص بمورد من الموارد. والقرينة الداخلية وهي التي قلما ورد التأكيد عليها، ولم أجد لعله، لا أدري الآن، لم أجد غير قبل السيد الخوئي من نبه عليها، وإن عرفت بعد ذلك، وهو مجيء كلمة أبدا في الرواية. قال فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض الوضوء بالشك أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر. هذه القرينة الداخلية، إذ لا موضع لكلمة أبدا لو كان المقصود خصوصية بخصوص المورد، يعني ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، كلما شك بأنه قد نام لا إلى معنى أبدا، لا تحتاج إلى هذا التأكيد ولا تحتاج إلى هذا التأبيد لو كان خصوصيا للمورد. هذا واحد. اثنان، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا لو كان المراد خصوص الوضوء وناقض الوضوء، مش أعم من الوضوء وناقض الوضوء، يعني تعميم الرواية شيئا ما لبقية نواقض الوضوء، فإن هذا مضافا إلى أنه لا خصوصية له في الذهنية العرفية أيضا لا يتناسب مع التأبيد، إذ قوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ظاهر في أنه في أي مورد من الموارد يوجد فيها انتقاض من هذا القبيل فلا ينقض اليقين بالشك أبدا، سواء أريد النقض الوجداني كما نفيناه أو أريد النقض العملي تعبدا، أيا يكن. جيد، خصوصا وأنه قال بعد ذلك ولكن ينقضه بيقين آخر. وبعد هذا الاستظهار العرفي لا يوجد داعي للتركيز على أن اللام في كلمة اليقين ولا ينقض اليقين للجنس لا للعهد، كما استظهر الشيخ وتبعه صاحب الكفاية. إذ بعد استظهار الكبروية المذكورة بالقرينتين الخارجية والداخلية، وبعد حمل كلمة النقض على الموضوعية، وإن لم يكن النقض الحقيقي الوجداني، لكن العلاقة بين النقض التعبدي النفي والنهي وبين النقض الوجداني هي علاقة بين تمام أفراد هذا وتمام أفراد ذاك، مش بين خصوصية بعض الأفراد في بعض الموارد كما لا يخفى. يعني بعبارة أخرى، الشرع وإن عبر بالنقض ولم يريد النقض الحقيقي، أراد نقضا مجازيا مثلا أو كنائيا، التناسب على مستوى المجازية والكناية بين كل أفراد النقض الحقيقي وكل أفراد هذا النقض، وليس خصوص أفراد في موارد خاصة على المستوى الارتكازي كما لا يخفى. وإن كان الكبرى الحكمية تعبدي، هذه نكتة مهمة أيضا. أقول بعد هذا وذاك لا نحتاج لدعوة أن اللام في اليقين للجنس وأن الأصل في اللام أن تكون للجنس، إذ هذا الكلام لو خلي ونفسه أقل ما يقال فيه بأنه يمكن أن يكون للعهد لاحتفافه بما يصلح للقرينية، فإنه قال في الجملة التي قبلها فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، كما لا يخفى. ومع الاحتفاف بما يصلح للقرينية لا يمكننا أن نحمل الله على الجنس، هذا أولا. ثانيا، أنت جنابك شيخنا الآخر قلت في بحثي الحروف بأن اللام للتزيين والتعيين لا هي موضوعة لا للعهد ولا للجنس، وهذا إنما يستفاد باختلاف المقامات مش من حق اللام، هكذا اخترت هناك، فلا يسعك هنا أن تزعمها للجنس ما لم تقم قرينة على ذلك. وثالثا، حتى لو سلمنا أنها موضوع للجنس فإنها على القول بوضعها للجنس أي الطبيعة، وليس المقصود الاستغراق للأفراد. ولذلك أنكر عمدة المحققين بأن الجمع المحلى بالألف واللام اللام هي الدالة على العموم كما لا يخفى، واتفقوا أن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على الاستغراق بنفسها، بل نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق كما لا يخفى، فتكون حينئذ لام الطبيعة. وإذا كانت لام الطبيعة فهي لا تأبى أبدا عن أن يراد منها في المورد تحقق طبيعة اليقين، سواء عم جميع الأفراد أو لا يعم أو لم يعم جميع الأفراد، فنحتاج إلى استئناف البحث من جديد في إثبات التعميم، فهي لا تكفي لإثبات التعميم حينئذ.
نعم يبقى مطلب حاولت إتمامه اليوم حتى نختم الرواية ولم نستطع، وهو الوجه الرابع من الوجوه الأربعة اللي ذكرناها سابقا، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.